الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الإشكال الثاني على بيع الفضول لنفسه أن إجازة المالك إما أن تتعلق ببيع الفضول لنفسه، ففي هذه الحالة لازمه دخول العوض في ملك من لم يخرج منه المعوض، وأما إذا تعلقت بنحو ينتقل العوض إلى المالك المجيز فلازمه كون الإجازة عقدا مستأنفا، لا أنه ماذا إمضاء لما أنشئ. وبعبارة أخرى للشيخ عليه الرحمة يلزم إما إنشاء ما لم يجز أو إجازة ما لم ينشأ. وقد ساق الشيخ عليه الرحمة في المكاسب جملة إجابات عن هذا الإشكال. الإجابة الأولى والثانية ما عن المحقق القمي عليه الرحمة. الأولى: مرجع الإجازة في المقام وهو ما إذا كان قد باع لنفسه باع الفضول لنفسه إلى تبديل رضا الغاصب وبيعه عن نفسه، تبديله برضا المالك ووقوع البيع عنه. أو الثاني: لا، لأن الإجازة ترجع إلى تبديل العقد الذي قصد الغاصب كونه عن إلى ماذا؟ تبديله إلى العقد عن المالك، فتكون الإجازة عقدا جديدا كما هو أحد الأقوال في المسألة. وذكر الشيخ فارقا جيدا بين الإجابتين، وهو أن التبديل في الإجابة الأولى كان في الإيجاب فقط، فبعد أن باع الفضولي لنفسه وقبل المالك أو الأصيل، نعم، لا قبل الثانية، لا بعد إذن لحقت الإجازة من المالك. فيما يرجع إلى الإجابة الأولى، المالك لما أجاز غير طرف الإجاب، وعلى الإجابة الثانية لا، غير الإجاب والقبول، فقامت إجازته مقام الإجاب والقبول معا، مو أنه يبدل، وإنما صارت إجازته بمثابة إجاب وقبول من طرف المالك الواحد. فأجاب الشيخ الأعظم عليه الرحمة لأن رجوع الإجازة إلى تبديل الإيجاب أجاب الشيخ عليه الرحمة، ولعل الإجابة عن الثاني، وهو أن إجازة حتى عن الأول أيضا، عن الأول والثاني، أن إجازة المالك إذا بدلت طرف الإيجاب ففي هذه الحالة لن يكون للقبول، لن يكون القبول لنفس الذي عليه الإجازة. الإجاب القبول كان عن إيجاب معين أو لإيجاب معين، فبعد أن لحقت الإجازة وبدلت طرف الإيجاب في هذه الحالة سيبقى القبول بدون ماذا؟ من دون إيجاب له، لأنه قبل شيء غير ما تبدل إليه الإيجاب، فضلا عما إذا قلنا بأن الإجازة قد بدلت الإيجاب والقبول، فإن هذا ماذا؟ مخالف كما يقول الشيخ للعقل وللضرورة أو للإجماع وللعاقل، لماذا؟ لأنه لم نعهد قيام ماذا؟ قيام الإجازة مقام الإيجاب والقبول، بحيث تعود الإجازة لوحدها هي التي تثمر كل ذلك، فهي قائمة مقام الإيجاب وقائمة مقام القبول في آن واحد، هذا ليس معهودا. خوب، فقال بأن رجوع الإجازة إلى تبديل الإيجاب بنحو لا يحتاج إلى قبول جديد من المشتري رغم تعلق قبوله السابق بالإيجاب السابق يعني قيامها مقام القبول الجديد، وهذا ماذا؟ وهذا مخالف للإجماع والعقل. خب العقل مو يعني شيء أنت تنتظر في مثل الإيجاب والقبول، يعني في موارد العقول أن يكون من طرف ومن طرف، فإذا كان لا شخص واحد ومن طرف واحد يؤذن بهذا كله، يؤذن بأنه يقع شيء اسمه العقل، يقول لك هذا ما يصير. وبعبارة أخرى لا يمكن أن يتصور عاقد إلا حيث يوجد إيجاب من طرف وقبول من طرف آخر، أما إذا كان شخص واحد هو يوجب وهو يقبل وبلفظ ماذا؟ وبلفظ أصلا يغير من الإيجاب، بحيث ماذا؟ بعد أن كان إيجابا للفضولي، يعني بعد أن كان بيعا للفضولي ينقلب إلى كونه بيعا إلى نفس المالك، وفي جهة القبول يتحول من قبول لنفس إيجاب الفضولي لنفسه يعود لا أنه قبول لإيجاب آخر، ما تتحمل الإجازة كل هذا معقل. يعني هناك نحو من التضاد مثلا أو التنافي، وإنما شيء لا تقوى الإجازة على كل ذلك. الإجابة الثالثة ما أفاده الشيخ الأعظم عليه الرحمة من أنه على تقدير أن يقول الفضولي بعت هذا الكتاب بدينارين، والفرض أنه يبيع لنفسه، والفرض أن الكتاب ليس له، ففي هذه الحالة لما أجاز المالك بيع كتابه، ما الذي أجازه؟ أجاز انتقال ملكه وهو الكتاب إلى ملك المشتري، وأما أنه التفت إلى الثمن وأنه ماذا بإجازته يدخل في ملك الفضولي فكلا، فإذن يلتفت فقط إلى أي شيء؟ إلى أنه حينما أجاز هو راض بأن يدخل الكتاب في ملك المشتري، وأما الثمن فهل يدخل في ملك الفضولي الذي باع لنفسه أو لا، يقول مسكوت عنه في إجازته، فحتى لو كان من قصد البائع الفضولي ذلك فليس كذلك. ثم إن الشيخ عليه الرحمة التفت إلى أن هذا الجواب إنما يتم على بعض فروض ماذا بيع الفضولي، هو على بعض الفروض لا يتم، وذلك فيما إذا قال الفضولي ماذا تملكت هذا الكتاب أو ملكت هذا الكتاب بدينار، والفرض أن الكتاب ماذا؟ أن الكتاب ليس ملكا لمن هو طرف في المعاملة. على العموم تملكت منك هذا الكتاب بدينار، والفرض أن الدينار ليس له، والكتاب ليس له، تملكت هذا الكتاب يقول بدينار، والدينار الذي في يده ماذا؟ بهذا الدينار، حتى يكون ماذا؟ معاملة شخصية، تملكت هذا الكتاب بهذا الدينار. ففي هذه الحالة إذا جاءت إجازة من مالك الدينار فكأنه يجيز أي شيء، يجيز أن يتملك، يجيز أن يتملك من قال تملكته، لأن الإجازة تتعلق بنفس الماذا؟ بنفس العقد. في صورة ما إذا قال بعته، خب الانتقال ما عنده مشكلة فيه المالك. لكن في صورة ما إذا قال تملكته وجاء الماذا؟ وجاء المالك وقال أجزت هذا الشيء، فهو أجاز أي شيء أن يدخل المبيع في ملك الفضولي. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي على تقدير الإجازة يخرج الدينار من ملك مالك الدينار، ومع ذلك ماذا؟ لا يدخل الكتاب في ملك مالك الدينار. ثم نعم، قال الثالث ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الفضولي ينشئ تمليك المعوض للمشتري. نعم، وأما لمن يكون العوض فمسكوت عنه. واضح؟ فإذا أقصى ما يدل عليه قول الفضولي عندما يبيع لنفسه بعت هذا الكتاب بدينار، أنه ماذا؟ أنه ينشئ تمليك المعوض للمشتري، فإذا أجاز المال انتقل صح هذا. وأما أنه يعود الثمن إلى نفس البائع وهو الفضولي، هذا مما لا يدل عليه اللفظ. وأما لمن يكون العوض فمسكوت عنه المعاوضة، بالتالي تقتضي ماذا؟ الذي خرج منه المعوض يدخل في ملكه العوض، والمعاوضة تقتضي دخوله، أي دخول العوض في ملك من خرج المعوض من ملكه. وحيث إن الفضول يبني على كونه هو مالك، فيلزم بناؤه على تملكه للعوض، ولكن حيث إن المبيع واقعا ملك لمالكه الحقيقي، فبالإجازة يلزم واقعا دخول العوض في ملكه، أي في ملك المالك الحقيقي. ثم التفت قدس سره إلى أن هذا الجواب إنما يتم في الفضولي البائع، وأما لو كان هو المشتري وقال للبائع الأصيل تملكت منك هذا الكتاب بدينار أو بهذا الدينار، نعم بهذا الدينار اللي هو دينار الغير الفارض، أما بدينار بنحو الكلي وبعدين دفع دينار الآخر، هذا لا أصلا لا يغير المعاملة على أنها ليست فضولية أصلا. شيخنا أعطني المكاسب بشوف شنو تعبيره. الشيخ ما ذكر بقية، ذكر تملكت منك كذا بكذا، المفروض بهكذا أو ب تملكت منك أو ملكت، المناسب هكذا أن يقول تملكت منك هذا الكتاب بهذا الدينار، وهو أي الدينار بحسب الفارض لغير الفضولي. واضح؟ زين. فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضول للكتاب، فكيف يجيز مالك الدينار بحيث ينتقل الكتاب إليه؟ فيلزم أن تكون الإجازة عقدا، فإذا قلنا بالفعل إذا أجاز مع ذلك يدخل الكتاب في ملك ماذا؟ المجيز، فمعنى أن الإجازة عقد مستأنف، لأن العقد السابق من الفضول بموجبه يدخل الكتاب في ملكه ويخرج الدينار من ملك مالكه الأصلي إلى ملك البائع، ولكن بالإجازة ما الذي يحدث؟ لا، أن الكتاب يدخل في ملك المجيز. واضح؟ هذا عقد مستأنف، غير ماذا؟ ما وقع عليه عقد الفضولي، فيعود الإشكال مرة ثانية، ما راح بعيد. ثم نقل جوابين عن بعض معاصريه وهو صاحب المقابس، أحدهما أن نلتزم ببطلان شراء الغاصب لنفسه. تدري شراء الغاصب لنفسه ماذا؟ باطل. رده الشيخ بأن بطلان شراء الغاصب لنفسه مخالف للفتاوى والنصوص. الثاني أن نلتزم ماذا؟ أن الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين دون خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن، أن هذا انتقل، أن الدينار انتقل من ملك مثلا مالكه إلى ملك البائع، وأن المثمن انتقل، لكن إلى ملك من؟ هل هو إلى ملك الفضولي أو إلى ملك مالك المالك الأصلي للدينار؟ فهذا ساكت عنه المعاملة. واضح هذا الكلام؟ فبالإجازة ينتقل ماذا؟ إلى ملك المالك الأصلي. فأجاب عنه الشيخ، نعم، نقرأ أولا: أن نلتزم ببطلان شراء الغاصب لنفسه ورده. ثانيهما: أن الإجازة تتعلق بنفس مبادلة العوضين دون خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن. وأجاب عنه ورد الأول والثاني. رد الأول بأي شيء؟ بما ذكرنا. الثاني رده بأن المنشأ شيء واحد لا شيئان، حتى تتعلق الإجازة بماذا؟ بأحدهما دون الآخر. يعني أنت جيت وقلت بأن الإجازة تعلقت بأي شيء؟ تعلقت بنفس المبادلة دون خصوصية ملك ماذا؟ ملك المشتري الغاصب للمثمن. يقول ماذا؟ المنشأ الذي أنشئ شيء واحد. واضح هذا الكلام؟ فمو معقول بأنها ماذا؟ فبعد أن يكون المنشأ شيء واحد، بعد أن يكون المنشأ شيئا واحدا، ففي هذه الحالة لا يمكن أن نقول بأن الذي أجيز هذا دون هذا، والحال أن الذي أنشئ هو واحد منهما لا إثنان. وما هو هذا الشيء الواحد؟ الشيء الواحد عبارة عن تملك المشتري للمثمن. ما عندنا شيئان، التملك وماذا؟ التملك اللي هو المبادلة، وعندنا ماذا؟ خصوصية مثلا خصوصية ملك المشتري الغاصب للمثمن. هي شيء واحد، الشيء الواحد عبارة عن تملك نفس الغاصب للمثمن، ومو شيئان، حتى ماذا؟ حتى يجاز أحدهما دون الآخر. فإذا اتفقا أن كانت هناك إجازة، فهي لهذا الشيء الوحداني الذي ماذا؟ الذي صار له أشبه بنوع من التحليل، فصار تملك، وأن يكون المتملك فلان اللي هو مثلا الفضولي. لا، هو شيء واحد. فإذا أجيز ففي هذه الحالة ماذا؟ فإذا أجيز ففي هذه الحالة الذي ينتقل إليه الذي ينتقل إليه المبيح هو نفس الفضولي. فإذا هذه الإجابة لا تسمن. أو أن تقول بأنه ماذا؟ يرجع الإشكال مرة ثانية، أن الذي أجيز غير ما أنشئ، أو الذي أنشئ غير ما أجيز. نعم. الرابع: ما أفاده الشيخ الأعظم عليه الرحمة؟ لأنه أجاب بإجابة ثم التفت إلى أي شيء؟ إلى أنها تتم على بعض الوجوه دون بعض. فالآن شرع الشيخ في ذكر إجابة ماذا؟ ثانية. نعم. يقول في هذه الإجابة: أن الفضولي عندما قال تملكت هذا الكتاب بهذا الدينار. فهذه هذا التملك ينسبه إلى نفسه لا من حيث هو، بل من حيث كونه مالكا للثمن ولو ادعاء. فإذا بهذه ماذا؟ بهذه الحيثية، حيثية أنه مالك، وحيث إنه ليس مالكا، فإذا من الذي يدخل في ملكه الكتاب؟ من كان مالكا، لأنه هو أدخل الكتاب في ملكه من حيث إنه مالك للثمن، من حيث كونه مالكا للثمن. والحال أنه ليس مالكا للثمن، فالكتاب يكون لمن؟ يكون لمالك الثمن، لأنه أناطه مناط ماذا؟ مناط المالك للثمن بنحو الحيثية التقييدية. فإذا لما لم يكن مالكا للثمن، فإذا والمالك للثمن هو ماذا؟ هو غيره. فإذا أجاز هذا الغير، ففي هذه الحالة لما كان هو المالك يدخل الكتاب في ملكه. ما أفاده الشيخ الأعظم من أن الفضولي حيث حين ينسب ملكية الكتاب لنفسه، عندما يقول تملكته، هو مو مالك له، ويقول تملكت الكتاب، فهو لا ينسبه إليها، يعني لا ينسبه إلى نفسه من حيث هو يعني إلى شخصه، بل من حيث كونه مالكا للثمن ادعاء. وحيث إن الثابت لشيء من حيثية معينة هو ثابت لنفس تلك الحيثية، الحيثية عبارة عن الملكية، الملكية معه، الملكية ليست معه، هذا يسجل لنفسه التملك من حيث كونه مالك للثمن، حيث إن المالك للثمن هو غيره، فالتملك يكون لغيره. أشبه، صحيح.
وجه ليش مو على ما كان في فرق بينهم؟
هم هني مو خطأ في التطبيق، هذا تطبيق خاطئ، خطأ في التطبيق ما هم التفت. هذا أصلا يعلم بأنه ليس مالكان، لكن يدعي أنه مالك.
هذا خصوص الغاصب الملتفت.
أما هذاك
الناس
يبغى مثل إيه مثل إيه يصير أشبه بالخطأ، أشبه ماكو مشكلة الآن من هاي الجهة، ماكو مشكلة. خوم، وحيث إن الثابت لشيء من حيثية معينة هو ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه تملك الكتاب حقيقة هو مالك الثمن. وعليه فالإجازة تتعلق بإنشاء الفضولي، ماكو مشكلة باللي أنشأه الفضولي، لكن الذي أنشأه الفضولي من حيث ماذا؟ من تلك الحيثية، أعني تملك الكتاب المسند إلى مالك الثمن الذي هو حقيقة نفس المجيز، فيلزم انتقال المثمن إليه. خوش. الإجابة الخامسة التي هي إجابة من؟ الإجابة الشيخ كاشف الغطاء عليه الرحمة. إجابة كاشف الغطاء بأنه على تقدير أن تلحق أن يلحق بيع الفضول لنفسه إجازة المالك، ففي هذه الحالة نلتزم بصيرورة العوض ماذا؟ ملكا للفضول، وإن لم يخرج المعوض من كيسه. ماذا؟ باع ما لا يملك، وباعه لنفسه، فأجاز المالك هذا البيع، قال نلتزم بأن عوض هذا المعوض الذي لم يخرج من ملكه، مع ذلك هذا العوض يدخل في ملكه. وأوضحه، هذا خب بظاهره مشكل، لأن هذا خلف المعاوضة، حقيقة المعاوضة، خلف حقيقة المبادلة والمعاوضة. المعاوضة والمبادلة تقتضي أن من خرج من ملكه شيء هو الذي يدخل في ملكه ماذا؟ عوضه. واضح. وأوضحه بعض تلامذته بوجهين، هذا هو تلميذ إليه، لا ما ندري، أن الشيخ يقول ذكر بعضهم في ذلك وجهين في الحاشية، لم نعثر عليه هذا من اللي ذكر وجهين في إجابة لتوجيه إجابة ماذا كاشف الغطاء عليه الرحمة. الوجه الأول أن بيعه عن نفسه لو بيع الفضولي يتضمن تمليكه البميع لنفسه قبل البيع، وإلا فكيف يقصد البيع عن نفسه؟ وبالتالي فإذن هذا ما باع عن نفسه أو لنفسه عن الفضولي إلا بعد أن ماذا؟ إلا بعد أن صار المبيع ملكا له، ولو آن ما قبل البيع. زين، أن بيعه عن نفسه يتضمن تمليكه المبيع لنفسه قبل البيع، وإلا فكيف يقصد البيع عن نفسه؟ زين، وإذا لحقت إجازة المالك، وإجازة المالك للبيع إجازة ضمنا لذلك التمليك الضمني، تقول زين شلون صار؟ شلون صار أنه ماذا تملكه لنفسه؟ أو نعم، كيف تملكه لنفسه؟ نقول كيف يبيع ما لا يملك؟ ما يعقل أنه يبيع ما لا يملك إلا إذا بنى على أنه مالك، وبالتالي باع. فلما لحقت إجازة المالك، لما لحقت إجازة ماذا المالك، نعم، ففي هذه الحالة كأنه ماذا يصحح تملكه لنفسه، يصحح تملكه لنفسه. وإذا صحح تملكه لنفسه أن يخرجه نفس الفضول عن ملكه بعد أن ملك، صحيح. فقال وإجازة المالك للبيع إجازة ضمنا لذلك التمليك الضمني، وبذلك يلزم تملك الفضول للثمن بعد إجازة المالك تملكه، تملك الفضول للمثمن. احنا نقول يا شيخ أنت إذا فرغت من صحة بيع الفضولي لنفسه، إذا فرغتها في هذه الحالة جيب هي التحليل، واضح، كيف يملك، كيف يبيع، كيف يدخل في ملكه الثمن والحال أن المثمن لم يخرج من ملكه، فجيب هذه هالحكي كله اللي هي عبرون عنه بالبحث ماذا، بالبحث التحليلي. احنا فارغين من ماذا، من صحة بيع الفضولي لنفسه، جيب هالتحليل. اذا فرغت من صحة بيع الفضولي لنفسه جيب هذا التحليل. اما اذا منت فارغ قل لعله باطل، خب من الاساس تقول قوة لانك فرغت من كونه صحيحا، فكيف ماذا، فكيف توجه الصحة؟ قلت نوجه الصحة بانه لما باع والحال أنه لا يملك، فحتما باني على أنه ماذا يملك، فدخل المبيع في ماذا، في ملكه، ولذلك أخرجه عن ملكه بالبيع. فلما لحقت الإجازة ماذا، فالإجازة صححت تملكه لنفسه، وبالتالي صححت أيضا ماذا، إخراجه للمبيع عن ملكه، عن ملك نفس الفضولي، فيدخل العوض في ملك الفضولي. هذا كله بناء على صحة بيع الفضولي لنفسه، مو أنه ماذا إذا كنا بعد لم نفرغ عن صحة بيع الفضولي لنفسه. وهذا مثل اللي مر علينا، كنا ننظر بهذا، يا جماعة أولا تقولون أنه لو قال، دلت الرواية على أنه لو قال أعتق عني عبدك، لو قالت الرواية صحة في هذه الحالة كيف يصح؟ والحال أنه لا عتق إلا في موت. إجه مثل هالتحليل نقول بدلالة الاقتضاء بعد الجمع بين هذا وهذا. هذا يقول لا عتق إلا في ملك، وهذا يقول بأنه على تقدير أن يبيع، عفوا أن يعتق ما ليس يملك، وصح هذا. إذن نستكشف أنه قبل أو قبيل العتق آنما دخل العبد في ملكه ثم انعتق، آنما قبل إنشاء قبل إيقاع العتق دخل في ملك من؟ دخل في ملك المعتق الذي هو ليس مالكا للعبد، ثم ماذا؟ ثم انعتاق. هذا التحليل صحيح. ما إذا احنا للحين احنا فارغين من الصح تجيب هذا التحليل؟ التحليل ما ينفع. هذا تعليل لما بعد الورود يسمونه، ماكو مشكلة. لكن إذا احنا فارغين من الصحة ما يجي هذا التعليل، هذا لعله في الواقع باطل، لعله باطل البيع. هذا تعليل للصحة بعد الفراغ عنها.
كنا بأنه يستغن رواية الوليدة بأن
الرواية رفع لدليل آخر. إذا
لا واصل لو تم عند الصور
هذا وريدة
أو غيرها
يجي هذا الكلام
وجاب التحليل. التحليل ما يشمل جميع الحالات، لأنه
بالتالي ما تقدر تقول في كل الموارد يصح بيع الفضول للنفس. نفس الكلام هو الكلام، ما يجي التعليل النتيجة. هذا التحليل لا يأتي.
هذا التحليل ما يدل حتى لو كان دليل آخر.
إيه حتى لو عندنا دليل آخر، لكن ماذا لجزئية من جزئيات مسألتنا، لفرض من فروض مسألتنا. الشيخ شو قال؟ ها خلنا نقرأ أولا. وأوضحه بعض تلامذته بوجهين. الأول ما ذكرنا، أو قل إن حكم الإجازة حكم الإذن، فكما أن إذن مالك الكتاب لشخص ببيعه عن نفسه، عن نفسها أذن له، يقول لي بيع الكتاب عن نفسك أو لنفسك أذن له، يتضمن الإذن في أن يتملكه قبل بيعه عن نفسه، فكذلك الحال في الإجازة. قال الشيخ تعال احنا أساسا بع كتابي عنك أو لنفسك هذا احنا مسلمين، من أين يصح؟ يعني الكلام في ماذا؟ في المقيس عليه أيضا ننقل الكلام إليه. يعني لو احنا فارغين من صحة هذا ماكو مشكلة، لكن احنا فارغين من صحته. صحيح بع كتابي عنك أو لنفسك لو تم كان نقول الإجازة مثل الإذن، لكن إحنا حتى في الإذن إحنا فارغين من الصحة في فرض الإذن. الثاني قال هني، خلنا نأخذ الإجابة قبل أن نأخذ ماذا الوجه الثاني. وأجاب الشيخ الأعظم أما عن الأول فبمنع الحكم في المقيس عليه، أي منع صحة إذن المالك لشخص وقوله له بع كتابي عن نفسك لتقوم ليش نمنع؟ لتقوم المعاوضة الحقيقية بدخول العوض في كيس من خرج منه المعوض لا في كيس من لم يخرج منه شيء. والإذن ليس مشرعا، الإذن مشرع؟ الإذن ما يشرع، بل لا بد أن يتعلق بما هو مشروع في حد نفسه. على أن قياس الإجازة على الإذن، حتى لو سلمنا المقيس عليه، قياس الإجازة على الإذن من أين؟ إذ بالإمكان قبول إذن المالك لغيره بتملك كتابه مثلا بخلاف الإجازة، فإنها تتعلق بما بنى عليه الفضول عن التملك، وهو لا يتحقق بمجرد البناء القلبي، بس باني على أنه مالك صار مالك من وين؟ من دون إيجاب وقبول، حتى تكون إجازة ذلك البناء مجدية في تحققه. ولك أن تقول إن الإذن في البناء على التملك لا يولد التملك، فكيف بإجازته؟ أنا لو قلت لواحد اتملكه، تملكه كيف أتملكه؟ ما عندنا شيء اسمه كتابي، هذا كتابي مو صحيح، أذنت لك في تملك. ماكو شيء يسمونه أذنت لك في تملكه، ما في ماذا يعني هذا الإذن في التملك، لا ماذا لا ينتج أن يتملك ما لم يرجع إلى واحد من الأسباب، بيع، هبة، هدية، نحلة، صدقة، ما في شيء، ما بس أذنت لك، أي مثل واحد يقول لواحدة خب أنا أذنت لك في أن تجعلني مثلا تتخذني زوجة، تتخذني زوجة خلاء يبنون العقل، خب مو بس أذنت لك يعني صارت زوجة، هذا الإذن في ماذا؟ في اتخاذها زوجة، لا يجعل منها زوجة. فقال ولك أن تقول إن الإذن في البناء على التملك لا يولد التملك، فكيف بإجازة التملك؟ لا تجعل منه ماذا؟ متملكا. الإجابة أو الوجه الثاني الذي أفاده بعضهم في توجيه كلام كاشف الغطاء أنه لا دليل على اشتراط ملك العاقد أحد العوضين في تملكه للعوض الآخر، بل يكفي كونه مأذونا في بيع الشيء عن نفسه، فلو قال المالك مثلا بع كتابي عن نفسك فإن المأذون يملك الثمن بانتقال المبيع عن مالكه إلى المشتري. لا يشترط أي شيء، لا يشترط ملك العاقد أحد العوضين. قال له الشيخ تعال هذا خلف ماذا؟ شيء مسلم، وهو ماذا؟ وهو حقيقة المبادلة والمعاوضة. انت تقول شنو؟ تقول ماكو دليل على اشتراط ملك احد العوضين، ها اشتراط ملك العاقد احد العوضين حتى يتملك العوض الاخر. قل عجل معاوضة ما صارت، مبادلة ما صارت. فاجاب الشيخ بانه يتنافى مع حقيقة البيع التي هي المبادلة. هذا حصيلة ما أفيد في دفع الإشكالين في مسألة بيع الفضولي عن نفسه، ويمكن أن يقال. فإذن الذي تم لنا هي إجابة من؟ إجابة نفس الشيخ اللي هي الإجابة الرابعة. واضح هذا؟ بالي بالي بالي، يعني إجابته السابقة اللي هي الإجابة الثالثة جيدة، ولكنها ماذا؟ ولكنها أخص من المدعى كما يقولون، يعني لا تصحح كل الحالات، وأما الإجابة الرابعة لا تصحح كل الحالات. هذا حصيلة ما أفيد في دفع الإشكالين في مسألة بيع الفضول عنه، ويمكن أن يقال لا مجال للإشكال. هذا حول البحث الآن من فراغ من الصحة، من عدم فراغ عن الصحة إلى فراغ عن الصحة. شيخ الإيرواني، احنا اذا فارغين هاي الاشكالات كلها نقول شنو؟ ما لنا شغله فيها، ما لنا شغله فيها، قدمت اخرت. لكن اذا مو فارغين عن الصحه، هذه اشكالات تنافي ماذا؟ تنافي الصحه، ماذا يعني مانع من الصحه بعباره اخرى. اما اذا فرغت من الصحه علنا من الاشكال قام لو قعد. لا لا لا، شنو هالحكي هذا؟ الشارع يقول صحيح البيع، انت تقول لكن كذي. شنو لكن كذي؟ لكن كذي هنا هالحكي ما يجي. ويمكن أن يقال لا مجال للإشكال بعد دلالة صحيحة محمد بن قيس على صحة بيع الفضول عن نفسه. قلنا هذا إذا كانت دلالة، وبكلمة أخرى إن الصحيحة إما أن تؤخذ بعين الاعتبار أو لا، فعلى الأول تكون دليلا تعبديا على الصحة فلا مجال للإشكال، وعلى الثاني فمجرد إمكان تصحيح بيع الفضول عن نفسه لا يكفي في إثبات الوقوع صحيح. مجرد أنه ماذا؟ لا مانع من صحة بيع الفضول في هذا الفرض اللي هو بيع الفضول لنفسه، ما لم تتناوله الإطلاقات ما يصح. واضح هذا؟ إن قلت إن الثمرة تظهر في إمكان هذه، في إمكان التمسك بمثل عموم أوفوا بالعقود وماذا وعدم إمكان التمسك، فإنه بعد إمكان دفع الإشكالين لا يعود مانع من التمسك به، أي بالإطلاق أو العموم. فلا نعم، قلت مجرد إمكان دفع الإشكال لا يكفي في إمكان التمسك بالعموم. شلون هذا شيء؟ شلون إذا دفعت الإشكالين ففي هذه الحالة تمسك بالعموم؟ شلون أجل متى نتمسك بالعموم؟ شيء نتمسك بالعموم إذا ما شككنا في فرض الشك، نتمسك بالعموم. أما إذا لا واضح الصحة بعد تمسك بالعموم، لو تمسك بالعموم لا يكون إلا بعد فرض ماذا؟ الشك في الصحة وعدم الصحة. ما موجود مانع من الصحة، لكن مع ذلك ما ندري الشارع صححها أو لا، نتمسك بالعموم أو بالإطلاق. هذا كلام غريب من الشيخ، جدا غريب. فقال قلت مجرد إمكان دفع الإشكال لا يكفي في إمكان التمسك بالعموم، بل لا بد وأن يثبت الجزم بعدم الإشكال. شنو يثبت الجسم؟ وجهنا الإشكال، دفعنا الإشكال الفرع بقطع النظر عن شمول العموم للمورد والجزم المذكور غير متحقق، دفعنا الإشكال في أمان الله، مانع ما موجود. بتقول لعل الشارع ما صححها، تمسك بالإطلاق في أمان الله. البحث اللاحق، هل الفضولية تجري في المعاطاة؟ اللي هو البحث اللي بدأناه أمس في المكاسب إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.